يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. السلام. نعم. إيه؟ نعم. التذلل الله عز وجل محبة وتعظيما. طيب. وذكرنا أن الاستعانة هي طلب العون، وأنها تكون من الله وتكون كذلك من المخلوق في الأمر الذي يقدر عليه. فنحتاج الآن إلى دليل يدل على أن الاستعانة تكون من المخلوق في الأمر الذي يقدر عليه. طيب الأخ. نعم. الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثل هاتنا الدليل على هذا. طيب هذا المثال. الدليل قوله تعالى: وتعاون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. طيب سن اهدنا الصراط المستقيم، ذكرنا أن الهداية تنقسم إلى قسمين. نعم. طيب مثال الأول لهداية الدلالة، مثال لك. قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم الطريق ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. طيب أحسنت. نعم. إيش؟ أحسنت. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية توفيق، وهذا بيد الله، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا للهداية، وإنما ذلك إلى الله وحده. أما هداية الدلالة فتكون من الله وتكون من غيره. نريد مثالا لهداية الدلالة الواقعة من المخلوق. هداية دلالة واقعة من المخلوق. طيب دليل، دليل مثال من القرآن والسنة. سلامة. أسهل. وإنك لتهدي، هذه هداية إيش؟ هداية دلالة. طيب كيف تجمع بين هذه الآية وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وبين الآية التي ذكر الأخ؟ إنك لا تهدي من أحببت. أجمع بينهما بأن الهداية المثبتة هداية، والمنفية هداية التوفيق. تمام. أسلم. ما هو الصراط المستقيم؟ أي نعم. شرع الله الموصل إليه. طيب ووصف بأنه مستقيم. طيب أحسنت. تمام. ذكرنا أن الشرع الإسلامي مستقيم في كل الأحوال، وذكرنا على هذا قاعدة بأن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، وذكرنا أن من الناس من فسر هذه الصلاحية بتفسير ضال خاطئ، طيب تمام. فسروا صالح لكل زمان ومكان على أن المعنى خاضع لكل زمان ومكان، يعني نغيره حسب عادة الناس، نغيره حسب الزمان. وذكرنا أن هذا التفسير باطل. طيب، ذكرنا أن بعض الناس استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم على أن مسائل المعاملات لا تعلق للشرع فيها، وبينا أن هذا خطأ. من يعرف؟ نعم. أي نعم. سمعتموه؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم فيما يتعلق بالصناعة والحرف، أما الأحكام فهي إلى الله ورسوله. تمام، اسمع. وذكرنا أن الذي يعين هذا المعنى هو سبب الحديث. الأخ هنا ما حضر؟ طيب تفضل. الذي يعين هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجدهم يلقحون النخيل قال ما يغني ذلك، يعني ما لا يغني شيئا، فتركوا التلقيح ففسد الثمر، ثم قال لهم بعد ذلك أنتم أعلم بأمور دنياكم. طيب، نعود الآن لنكمل الكلام على تفسير الفاتحة لأنها ركن في كل صلاة فلا بد أن يعرفها الإنسان. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ذكرها بلفظ الجمع اهدنا، والسائل واحد، السائل واحد، وكان المتوقع أن يقال ايش اهدني كما جاء ذلك في الاستفتاح في صلاة الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. قال اهدني ولم يقل اهدنا، فلماذا جاءت في سورة الفاتحة بكلمة اهدنا وأنت تدعو وحدك تصلي منفردا وتصلي حتى مع الإمام وتقول اهدنا؟ قال أهل العلم بأن المقام يقتضي ذلك، فإن من كان يدعو الله عز وجل فإنه في مقام عالي ومنزلة رفيعة، لأن الدعاء عبادة. ولكن قد يقال هذا ينتقض بأن الرسول قال اهدني لما اختلف وهو دعاء، ولكن الظاهر والله أعلم أنه لما علم الله سبحانه وتعالى أن هذه السورة سيقرأها من يكون إماما للناس صارت بلفظ اهدنا ليكون الدعاء للإمام القارئ ولمن خلفه. ولو كان الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم لكان يدعو لنفسه، لكان يدعو لنفسه، ولا يليق أن يدعو لنفسه ثم يقول الناس وراءه آمين فيؤمنون على دعاء لا ينتفع به إلا الداعي. هذا ما ظهر والله أعلم. على كل حال نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، الضمير يعود على جميع الأمة الإسلامية، ولا يمكن أن تكون الأمة الإسلامية رفيعة المقام عزيزة المنال إلا إذا تمت الهداية لها جميعا لحكامها ومحكوميها. فإن انتفت الهداية في أحد منهم اختل من العزة والكرامة بقدر ما اختل من الهداية. ولهذا ينبغي لنا أن نستشعر ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم أننا ندعو لمن؟ لأنفسنا وللأمة جميعا. ثم قال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعمت، الخطاب لله عز وجل، وهم أربعة أصناف بينهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أربعة أصناف. والذين أنعم الله عليهم هم الذين علموا الحق وعملوا به، انتبه، علموا الحق وعملوا به، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، وهم أربعة إيش؟ أربعة أصناف. في هذه الآية فصراط الذين أنعمت عليهم، وفي آية أخرى قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات، وفي آية ثالثة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأضاف الصراط إلى من؟ إلى نفسه، وهنا أضافه إلى البشر، إلى البشر إلى غيره. فكيف يكون الأمر؟ هل هناك تناقض أو هناك وجه جمع؟ الجواب هناك وجه جمع، وذلك لأن القرآن لا يمكن أن يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن يتناقض القرآن بعضه مع بعض، ولا يمكن أن يتناقض القرآن مع صحيح السنة، ولا يمكن أن تتناقض السنة الصحيحة بعضها مع بعض أبدا. فإن تراءى لك تناقض فأعد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك أن لا تناقض، فإن لم يتبين فاعلم أن علمك قليل وفهمك ثقيل. علمك قليل لأنك لم تعرف الأدلة التي يكون بها الجمع، أو فهمك ثقيل لأنك بليد ما تعرف كيف تجمع بين النصوص. أما مع العلم والفهم فإنه لا يمكن أيها الإخوة أن يوجد تناقض في كتاب الله، ولا تناقض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تناقض بين كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فما وجه جمع في هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم، وفي آية أخرى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ الجمع بينهما سهل، فنقول أضيف الصراط إلى الله لأمرين، أضيف الصراط إلى الله لأمرين. الأمر الأول أنه هو الذي وضعه لعباده وشرعه لهم، والأمر الثاني أنه موصل إليه، موصل إليه. كما لو قلت مثلا هذا طريق مكة، لماذا طريق مكة؟ يعني يوصل إليها. فصارت إضافة الصراط إلى الله لأمرين، الأمر الأول أنه هو الذي وضعه وشرعه لعباده، والثاني أنه موصل إليه. وما وجه إضافته إلى الذين أنعم الله عليهم؟ لأنهم هم الذين رضوه وسلكوه، هم الذين رضوه وسلكوه فأضيف إليهم. كما تقول مثلا هذا شارع فلان، إذا كان هو الذي يمشي فيه ويسير عليه، هذا أيضا الصراط أضيف إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم رضوا هذا الصراط وسلكوه فأضيف إليهم. إذن لا تناقض بين الآيات، لأن كل واحدة منها حملت على وجه لا يناقض ما حملت عليه الآية الأخرى. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين علموا الحق وعملوا به، وهم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ويدخل في النبيين هنا الرسل من باب أولى، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. ومعلوم أن الأعم يدخل فيه الأخص. من الصديقون؟ الصديقون هم الذين قالوا الصدق وصدقوا به، قالوا الصدق وصدقوا به. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فمن قال الصدق وصدق به فهو الصديق، ومن قال الكذب أو كذب بالصدق فليس بالصديق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، لأنه يصدق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن الشهداء؟ الشهداء قيل هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل هم العلماء. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتناقضان فإنها تحمل عليهما جميعا، لأن ذلك أوسع في مدلولها. فإن كان يتناقضان رجح ما يترجح وترك الآخر. مثال المعنيين اللذين لا يتناقضان هذه الآية: الشهداء، فإذا فسرت بالعلماء وبالذين قتلوا في سبيل الله لم تتناقض. وكذلك أمثلة أخرى مثل: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ما معنى عسعس؟ أقبل. وقيل معناه أدبر. ولا تناقض بين المعنيين. لماذا؟ لأن الصبح حين إقباله وإدباره آية من آيات الله، فهو آية من آيات الله في حال الإقبال وفي حال الإدبار. ولهذا أقسم الله بالليل إذا عسعس وبالصبح إذا تنفس، يعني أقسم الله بالليل في حال إقباله وفي حال إدباره، لأن إقباله وإدباره كلاهما من آيات الله. أما إذا تناقض المعنيان فيجب الترجيح، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع إيش؟ جمع قرء بالفتح. القروء جمع قرء. فسر القرء بالحيض وفسر القرء بالطهر. ومعلوم أنه يختلف المعنى، ولا يمكن أن يلتئم المعنى هذا مع هذا، بل المعنى إما كذا وإما كذا، فالمعنيان يتناقضان ولا يمكن أن يتفقا. وحينئذ نعمل بإيش؟ بالترجيح. والراجح أن القرء هو الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: دعس ثلاثة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. على كل حال ليس هذا المقام مقام ترجيح بيان وجه الحال، لكن أريد أن أمثل لهذه القاعدة. القاعدة التفسيرية ما هي؟ إذا احتملت الآية إيش؟ معنيين لا يتناقضان حملت على المعنيين جميعا، لأن حملها على المعنيين جميعا أوسع في مدلولها. وإذا كانت المعنيان يتناقضان إيش؟ وجب الترجيح عن المذهب الراجح. إذن الشهداء يشمل العلماء والذين قتلوا في سبيل الله، والعلماء أعظم شهادة من غيرهم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن وأولو العلم. الملائكة وأولو العلم شهدوا بوحدانية الله، وكلما كان الإنسان أعلم كانت شهادته بتوحيد الله أقوى وأوكد وأعظم. ولهذا يشهد العلماء من آيات الله وتوحيده ما لا يشهده غيره. ومن ثم يتسلط الشيطان على طالب العلم بإلقاء الوساوس في قلبه، حتى إنه يأتي بوساوس يحب الإنسان أن يحترق ولا يتكلم بها، يحب أن يسقط من السماء ويتمزق قبل أن يصل إلى الأرض ولا يتكلم بها. وساوس عظيمة خطيرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان إذا رأى منه إقبالا على العلم، لأن العلم يوصل إلى اليقين، والشيطان يريد منا أن نشك وأن ننخلع من الدين. لكن هذه الوساوس هل تؤثر على الإنسان؟ لا، بل هي صريح إيمانه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبروه بذلك قال: أوجدتموه؟ قال: نعم. قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. سبحان الله، وساوس تكون صريحة؟ نعم، لأن هذه الوساوس إنما يلقيها الشيطان على إيش؟ على قلب صريح الإيمان، يعني خالص الإيمان. لأن القلب الدامر الذي عنده شكوك يكون الشيطان فيه، يكون الشيطان معه مستريحا مستريحا، ما يأتي إليه يوسوس. ليش؟ لأنه خراب، لأنه خراب. ولهذا قيل لعبد الله بن عباس أو ابن مسعود، قيل له: إن اليهود يقولون إننا لا نوسوس في صلاتنا. مش معنى لا نوسوس؟ يعني ما جاء الشيطان لقد يفكر؟ قال: نعم صحيح. وما يصنع الشيطان بقلب خراب، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. قلب الخراب ليش يجي خرب خربان؟ الشيطان يأتي للقلب العامر حتى يدمره. ولكن ما دواء هذه الوساوس؟ دواؤها أمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يقولها بقلب صادق مفتقر إلى الله عز وجل، لا يقولها على اللسان ولا تصل إلى القلب، لأنه إذا قالها على اللسان ولا تصل إلى القلب لا ينتفع بها. بل لابد أن يشعر في تلك الحال أنه مفتقر إلى الله، وأنه معتصم به، وأن أمامه عدو يهاجمه وهو الشيطان، ويلتجئ إلى من بيده ملكوت كل شيء وهو الله عز وجل. الثانية أو الثاني: أن ينتهي. ما معنى ينتهي؟ يعرض عن هذا، يتركه ما كأنه شيء، يلهى عنه ولا يلتفت إليه. كثير من الناس الآن يأتيه الشيطان في مسألة الوضوء ويقول له أحدثت، إنك أحدثت، فيبدأ يشكك هل أحدث أو لا. نقول استعذ بالله وانتهى عن هذه الوساوس، ولا تخرج من المسجد أو تقطع الصلاة حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. طيب، من الصنف الرابع؟ الصالحون. الصالحون هم الذين صلحوا في ظاهرهم وباطنهم، وصلاح الإنسان يكون بفعل الأوامر وترك النواهي، لكنه لا يصل إلى درجة الصديقية والشهداء وما يكون دون ذلك. فالصالح من قام بحق الله وحق العباد وإن لم يصل إلى مرتبة الصديقية والشهادة. ثم قال عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا قلنا إن الذين أنعم الله عليهم هم الذين علموا الحق وعملوا به، فمن قسيم هؤلاء؟ قسيم هؤلاء اثنان: من جهل الحق، ومن علم به ولم يعمل به. ولهذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم اليهود. قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهؤلاء هم اليهود. اليهود علموا الحق، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكن كذبوه، فصاروا عالمون بالحق وليسوا عاملين به. طيب، الضال هو من لم يعلم بالحق وصار يتخبط في عبادته خبط عشواء. وعلى رأس هؤلاء النصارى، فإن النصارى ضالون لعدم علمهم بالحق، لكن إذا علموا الحق ولم يعملوا به صاروا من جنس اليهود، صاروا من جنس اليهود. أنت في كل صلاة الآن تسأل الله أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم وأن يجنبك صراط الذين غضب الله عليهم أو أضلهم. طيب، ما تقولون في من عصى من علماء هذه الأمة؟ أيكون من المغضوب عليهم أو من الضالين؟ نعم، يكون من المغضوب عليهم. ومن عصى من عبادنا الجهال فهو من الضالين. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن النصارى عبدوا الله على ضلال، واليهود استكبروا عن عبادة الله عن علم. طيب، فصارت هذه الآية الكريمة تشتمل على غرر من الدعاء لها أهمية عظيمة في حياة الفرد والمجتمع أيضا، ولكن هل نحن نستحضر هذه المعاني؟ نعم، أجيبوا يا جماعة. لا، ما نستحضر هذه المعاني، نقرأها للتعبد بلفظها فقط، أما المعنى فنحن لا نعلم. ويأسف الإنسان أن يوجد من إخوانه ولا سيما الشباب من لا يعرف معنى ما يقرأ، لأن الذين لا يعرفون معنى ما يقرؤون وصفهم الله بأنهم أميون، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا قراءة، ما يعرفون الكتاب إلا قراءة، أما المعنى فلا. وقد كان من هدي السلف خصوصا الصحابة أنه لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهكذا المؤمن يتربى بعلمه ينتفع به، لا يكون كالحمار يحمل أسفارا لا ينتفع بها. لو أتيت بمجلدات من الكتب نافعة وحملتها على الحمار يصبح الحمار عالما؟ ها؟ لا يصبح عالما، وإنما هو بليد سواء حملته كتبا أم لا. وقد مثل الله عز وجل اليهود بأنهم كالحمار، فقال مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا لا ينتفع بها. فأنت يا طالب العلم إذا حملت العلم فانتفع به، أنت يا قارئ القرآن إذا حملت القرآن فانتفع به، اعرف معناه وطبقه حتى لا يكون القرآن حجة عليك، لأن القرآن إما حجة للإنسان وإما حجة على الإنسان. إذن ينبغي أن نعرف معنى هذه السورة العظيمة ولو على سبيل الإجمال حتى إذا قرأناها انتبهنا، أما أن نقرأها ونحن لا نعرف المعنى فلا شك أن هذا قصور جدا، وإن كان يجزئ من حيث العزة وإبراء الذمة لكن هو قصور في الواقع. وفي النهاية يقول القارئ آمين، وآمين اسم فعل بمعنى استجب، بمعنى استجب. وتقول آمين بدون تشديد الميم، لأنك لو شددت الميم وقلت آمين فسد المعنى. ماذا يكون معناها إذا قلت آمين؟ أي قاصدين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين. طيب، أما بقية آيات القرآن فلا يمكن أن نتعرض لها في هذا المقام لأنها طويلة وكثيرة، لكن يكفي أن نتعرض لمعنى هذه أو لتنبيهات من معنى هذه السورة العظيمة التي هي ركن في كل ركعة يقوم بها المصلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا بد من القراءة باللسان، لأن بعض الناس يقرأ بقلبه وبعض الناس يقرأ بعينه. بعض الناس يقرأ بقلبه يعني يمر القرآن على قلبه بدون نطق، فهذا لا يجزئه قراءته، لا يجزئه قراءة في الصلاة ولا قراءة على أنه ورد يحمي الإنسان، ولا قراءة على أنه يحصل على 10 حسنات في كل حرف. القراءة بالقلب، القراءة بالعين كذلك لا تجدي، لأن بعض الناس يفتح المصحف ثم ينظر إلى الصفحات، ينظر الصفحة اليمنى بالعين ويتابع الحروف بعينه، وينظر الصفحة اليسرى كذلك ثم يقلب. كم تستغرق قراءة العين؟ ها؟ يمكن دقيقة واحدة، صفحتين ينهيهما بدقيقة، لأنه يمر العين فقط على الآيات والكلمات، هذا لا ينفعه ولا يتاب عليه ثواب القارئ ابن سالم. فالقراءة لا تكون إلا باللسان لا بالقلب أو العين. وإلى هنا ينتهي الكلام على تفسير هذه السورة العظيمة، ولنوزع الآن ما بقي من القرآن بالنسبة للآيات التي فيها نداء للمؤمنين. وأظن ما أدري الورق ما هي الآن على الذين كتبوا أسماءهم من قبل أو لا. ما هو هذا؟ على كل حال معلوم، لكن من هو مستعد لما بقي؟ انتهينا على سورة طه أظن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على أول هذا الحديث إلى قوله وأعطيت الشفاعة، وذكرنا أن الشفاعة قسمان: شفاعة عامة وشفاعة خاصة، يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: ايش اهل الجنة؟ ايش
الجنة؟
نعم
شفاعته
عبد المطلب. نعم
شفاعته
عمي ابو خالد وشفاعته الشفاعة
العظمى.
تمام. الشفاعة العظمى كيف هي؟ الشفاعة العظمى هي الشفاعة في أهل الموقف حين يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة من آدم ثم إبراهيم ثم عيسى، من آدم ثم إبراهيم ثم عيسى. خطأ ولا صواب؟ خطأ. من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويشفع إلى الله عز وجل أن يقضي بين العباد ويريحهم من الموقف، فيقبل الله شفاعته. شفاعته في عمه أبي طالب أنه شفع فيه حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله، إذا كان دماغه يغلي من النعلين فما دونه، ما دون الدماغ وهو أقرب للرجل، يكون أشد وأعظم، وهذا أهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأخ ماذا قال؟ وش كيف لولا انا؟ ايش هذا؟ من يكون بدفع اسمها؟ من الذي يكون بدفع اسمها؟ ابو طالب او عبد المطلب؟ عمه ابو طالب، صح كلامه؟ طيب اسال، خل مراجعه السور اللي عليك بعدين، غلق المصحف. طيب إلا هذه شفاعة في عمها أبي طالب وفيها إشكال، كيف شفع النبي صلى الله عليه وسلم في كافر والله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ نعم، من أجل مناصرته النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه أذن الله لرسوله أن يشفع له بهذا السبب. طيب استمع، القسم الثاني الشفاعة العامة، وهي الشفاعة في أهل النار في من دخلها أن يخرج منها، وفي من استحقها أن لا يدخلها. يعني أن أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غيرهم يمكن أن يشفع لهم، إن كانوا لم يدخلوا النار أن يشفع لهم أن لا يدخلوها، وإن كانوا قد دخلوها أن يشفع لهم أن يخرجوا منها. وهذه الشفاعة ينكرها طائفتان من أهل البدع، وهما الخوارج والمعتزلة، بناء على مذهبيهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وإذا كان مخلدا في النار فإنه لا تنفعه الشفاعة. انتبه يا أخ، الشفاعة العامة تكون في أهل النار، في من؟ في من دخلها أن يخرج منها، وفي من استحقها أن لا يدخلها، وهم أهل الكبائر. أما أهل الكفر فلا شفاعة لهم، لكن أهل الكبائر كالزاني والسارق وشارب الخمر وما أشبههم. وهذا النوع أو هذا القسم ينكره من؟ الخوارج والمعتزلة، بناء على مذهبيهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، مخلد في النار، وإذا كان مخلدا في النار لم تنفع فيه الشفاعة. وقولهم هذا مخالف لقول السلف المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الكبائر يأذن الله تعالى للأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أن يشفعوا لهم في أن لا يدخلوا الجنة، في أن لا يدخلوا النار إن كانوا لم يدخلوها، وفي أن يخرجوا منها إن كانوا قد دخلوها. لكن أبى ذلك الخوارج وأبى ذلك المعتزلة، لأن الخوارج يقولون إن فاعل كبيرة مخلد في النار لأنه كافر عندهم، فمن زنى عندهم فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، وعلى هذا فيخلد في النار لأن كل كافر مخلد في النار. أما المعتزلة فيقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار ولكنه لا يكفر ولا يؤمن، هو ليس بكافر ولا مؤمن. لماذا يكون؟ قالوا يكون في منزلة بين منزلتين، لا تقول مؤمن ولا كافر، إن قلت كافر أخطأت وإن قلت مؤمن أخطأت. ولا شك أن هذين المذهبين غير صحيحين، فإن أهل الكبائر تنفع فيهم الشفاعة كما ثبتت في ذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأهل الكبائر. وأما المعتزلة فإن إثباتهم المنزلة بين المنزلتين فهو باطل، لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم كافر.